سنة ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول: فصل بيان أن المبتدع قد يخرج العمل المشروع أصلا مخرج الابتداع. ودي فصل مهم جدا، لأن ممكن الإنسان يفعل العمل المشروع ويقع في البدعة وهو لا يدري. بيان أن المبتدع قد يخرج العمل المشروع أصلا مخرج الابتداع. يقول الإمام: قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. وبيان أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصته غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. بمعنى إيه؟ يعني رجل مثلا أراد أن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فعل هذا الفعل وهو يعلم أنه مندوب، كويس، ويعمله في خاصة نفسه ولم يظهره لأحد. طيب، أظهره، عند إظهاره لا يظهره على أنها نوع من الأمور الملزمة، يعني كده أخرجها من نطاق الإيه؟ الندبية إلى نطاق الإيه؟ الفرضي، وهنا وقع في المحظور. أدي معنى كلام الإمام: بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. طيب، وأصله، أي الدليل على ذلك، وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقولهم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى، وإن كان ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاهم ظاهر الحديث. اكتب عندك كده: ويشبه ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أم حميد الساعدية. قالت: قلت يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك وفي دارك. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. تاني، في الترتيب، قال صلى الله عليه وسلم: وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. انتم متخيلين المعنى ده؟ يعني الصلاة في مسجد النبي بكم صلاة؟ بألف صلاة. يبقى صلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وصلاتك في دارك. عايزين نفرق بين الدار والحجرة والبيت، دي مصطلحات فرق كبير، خد بالك. الدار والحجرة والبيت، أضيقها البيت، مكان يتخذ في البيت في الدار للصلاة، خد بالك. طب والحجرة اللي هي الصالة، طب والدار اللي هو البيت بقى بالحجب بتاعه بالكلام ده، واضح يا اخوان؟ يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ كلما استطرت المرأة وكانت مخفية في عبادتها كانت عبادتها إيه؟ أفضل. طيب نعيد القراءة تاني. دي شيء تاني بقى، ما منعهاش، ولكن صلاتها فين؟ في البيت أفضل من صلاتها فين؟ في المسجد. لكن خرجت لدرس علم، خلاص معايا يا اخوانا؟ قلنا الدار اللي هو اللي هو اللغه بتاعتها بقى ايه؟ المنزل بما فيه، والحجره وهي صحن الدار، والبيت مكان يتخذ للصلاه. يقول: فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى، وإن كان ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء. اكتب عندك في الهامش: والصواب أن صلاة العيدين والخسوف واجبة، واجبة، والخسوف واجبة. وضع الله يكرمك عشان تستفيد، احنا مش جايين نشرب. يقول: وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. طب اكتب عندك: وتنقسم العبادات باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. الظهور والاستطار، عبادات ظاهرة أي أمر الشارع بالإتيان بها علانية. طبعا الأمثلة معروف، الحج، حد يحج هو مستخبي؟ هيحج زي بقى ده، لازم تقول لبيك وترفع صوتك وتطبع وتطوف حول البيت، كله الناس شايفاك والكاميرات عمالة تصور فيك. معايا يا اخوانا كده؟ عبادات ايه؟ ظاهرة، فيفعلها المكلف كما جاءت ولو وسوس له الشيطان أنه مرائن، فيفعلها المكلف كما جاءت ولو وسوس له الشيطان أنه إيه؟ مرائن. لأن الشيطان خد بالك بيدخلك المدخل ده، أنت ما طلبت العلم إلا لترائي. طب ما ينفعش تطلب العلم إلا في الجامع، في بير السلم ما ينفعش، واخد بالك؟ لابد في المسجد ولابد في الجامعه مثلا او في الدراسه على الملا، ما عندناش حاجه مستخبيه. طب اتاك الشيطان وقال ان انت مرائي؟ لا، دعك منه وجاهد هذه الخطرات واسلك المسلك الشرعي. القسم الثاني: عبادات الاصل فيها الاصرار والاستطار. كقيام الليل، كقيام الليل والصدقة غير الزكاة، فهذه تفعل سرا، تفعل سرا ولا تظهر إلا بضابطين اثنين أو بقيدين اثنين. ولا تظهر اللي هي العبادات ايه بقى؟ ها اللي الأصل فيها الإصرار، تظهر بقيدين اثنين. القيد الأول أن يقتدي بك من أعلمته، القيد الثاني مع من أعلمت. يعني أنا بقول له أنا بصلي 11 ركعة بالليل وأجيب القرآن مرتين اثنين مثلا يعني، فأنا بعلمه ليه؟ للاقتداء، أن يقتدي بك من أعلمته. الأمر الثاني أن تأمن جانب العجب في نفسك، أن تأمن جانب العجب في نفسك، فإن تخلف أحدهما فلا يشرع الظهور. معايا يا اخوانا في الضوابط ديت؟ يقول: ومن هنا صابر السلف الصالح على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا، وخف عليهم الاقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والأسوة. ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن تقام جماعة في المساجد البت ما عدا رمضان حسب ما تقدم، ولا في البيوت دائما. وإن وقع ذلك في الزمان الأول في الفرض كقيام ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بات عند خالته ميمونة، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم، وفي الموطأ من صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب وقت الضحى. اكتب عندك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، وكما حدث مع مالك ابن أوس ابن الحدثان، مع مالك ابن أوس ابن الحدثان لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا، وكما حدث مع مالك ابن أوس ابن الحدثان لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اتخذت مسجدا في بيتي فصلي لنا فيه. اكتب عندك. هذا كله من التماس البركة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه. يقول: وما في الموطأ من صلاة يرفأ، طبعا يرفأ في الهامش عندك ولا مش موجود حاجة؟ خادم عمر بن الخطاب، مع عمر بن الخطاب وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقتا ما فلا حرج، وقد نص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور، وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا فما ذكره تقييد له، وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدا. يقول: فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت في الجماعة وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب، فذلك ابتداع. يعني إيه؟ خلاص هناخد قرار هنا، هنصلي يا أخوانا يوم الثلاث مثلا والسبت والجمعة صلاة الضحى جماعة في هذا المسجد، هذا من البدع في دين الله عز وجل. أو يعين القوم ليلة مخصوصة يقول لك إيه تضامنا مع مش عارف إيه نصلي قيام الليل، هذا من البدع في دين الله عز وجل. لا يجوز، لا يجوز، بدعة، لا يجوز، لا يجوز. الأصل في قيام الليل الانفراد وفي البيوت إلا في التراويح في رمضان فقط. صلي قيام الليل فين؟ فين؟ لا لا، هذا غير ما ذكره أخوك. معي أخي الفضل، هذا غير ما ذكره. الله يبارك لكم، التزامه بالهدي وبالسلف أسلم شيء لدينك. وطبعا خطوط البدعة وما ورد فيها من وعيد لا يخفى عليك. طيب جزاك الله خير. مجيء عبد الله بن عباس إلى خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية كان بأمر من أهله ليكشف لهم عن هدي النبي في الليل. لذلك لما دخل ونام قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال نام الغلام، نام الغلام، نام الغلام يعني نام ولم يؤدي المهمة التي من أجله أرسلوه. مع آخر فضل فين؟ هذا عارض ملكة فين؟ ابن مسعود ولا حذيفة؟ فين؟ لما قالوا حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أترك أن أدعاه وأتركه. هذا أخي الفاضل. طيب قبل ما أقول ديت في أصل معين عشان بس نستوعبه، إيه هو الأصل ده؟ ما ثبت عند أبي داود من حديث حذيفة نفسه موقوفا على أبي على حذيفة بسند صحيح، قال كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. أحبلك فلا تفعلوها ليه؟ لأن كان كثير من الأمور التعبدية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من بقى فهم الخصوصية؟ الصحابة أولى الناس بفهم الخصوصية. لذلك لما قال العلماء التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصالحين، المعتقد عند السلف بآثار النبي خاص به. طب والصالحين وأبي بكر وعمر؟ لا شك في الصالحين، ولكن قلنا بالخصوصية ليه؟ لأن التابعين والصحابة لم يفعلوا بعضهم مع بعض. مع آخر الفضل. فتخصيص جماعة بغير الفرائض والسنن على قول من قال أن العيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء جماعة، تخصيص الجماعة بهذه غير هذه الأمور هذا خلاف الهدي ولم يرد، وإن ورد فيحمل على التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ نعم. الرجل وأهله ورد بها نص؟ الرجل وأهله ورد بها نص أم لم يرد؟ ها؟ الرجل وأهله ومراته، خلاص بخرجنا عن الأصل معي بدليل براحتك خلاص. أي نعم، على قول من قال بالندم مش فرق، ولكن ايه ورد بها الدليل بصلاه ايه جماعه. لا انا بقول ايه ما فعله حذيفه بن اليمان وفي حديث مالك بن اوس بن الحدثان وعبد الله بن عباس، كل هذا مخصص النبي صلى الله عليه وسلم. اما نعمم لا. ليه لم يرد عن الصحابه؟ عارف زي ايه بالظبط؟ زي وضع الجريد على القبر. ما قولك فيه؟ ما قولك؟ لا ده النبي فعلها، وضع الجريد على القبر، حديث ابن عباس وحديث جابر. وبعدين
وبعدين بيعملها بعد ما ميت على طول يوم بسخ الجريده ويعملها جواز خصوصيه ما فيش فايده مش مهرومة.
ماشي يا شيخ. خصوصية أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على أن وضع الجريد على القبر خصوصية، أقوى الأدلة لم يفعله الصحابة، أقوى الأدلة. وإن استدل العلماء الألباني رحمه الله برواية بزيادة في الحديث لعله بشفاعتي يخفف عنهما ما لم ييبس. يبقى مسألة الخصوصية وده خاص ومش خاص زي بالضبط كده. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، بعد كده الفقهاء جوهم قالوا الامر ده مش للوجوب. جيبوها منين؟ من امتثال الصحابه لما سمعوا الامر. معي اخر فضل. فده كله من ايه؟ من خصوصيات النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل. لا يجوز، لا يجوز ابدا، لا يجوز. طيب ها؟ نعم. روى أبو داود في سننه بسند صحيح موقوفا على حذيفة بن اليمان قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها، فلا تفعلوا. أي نعم موقوف، لا موقوف، مش مرفوع، لا مش مرفوع. لا نعيد هذه الفقرة: فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود وأقيمت في الجماعة وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع. والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقيدات مشروعا فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع، فكيف إذا عرضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا. ووجه دخول الابتداع هنا، انتبهوا، أن كل ما وضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة. واضب على كمثال إيه؟ صلاة العيدين عند من قال إيه؟ بعدم فرضيته. فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد. فهب العمل في الأصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها كما تقدم ذلك. واضح يا اخوانا المعلومة دي مهمة جدا، لذلك وبالذات في القرى والأرياف، في القرى والأرياف وبالذات في مسألة تشييع الجنائز، يعني ممكن ترى الرجل، وده رأيناه كثيرا، جاي جري على الغرب، ايه اللي حصل؟ شيع الجنازة. طب الصلاة بعدين؟ يا الله. طبعا ولو انت كراجل من اهل سنة تركت تشيع الجنازة لدرس علم او لشغل قامت القيامة ولم تقعد، وديت من الامور التي ينبغي ان تبين، لان هنا اعتقد خطأ، اعتقد ان الفرض الكفاية جعله فرضا على الأعيان، وهذا فيه من المشقة ما فيه. واضح يا أخوانا؟ طيب يقول: ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها كما تقدم ذلك، ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار، كما خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهم عن معرور بن سويد الأزدي قال: وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما انصرف إلى المدينة انصرفت معه، فلما صلى لنا صلاة الغداء اللي هي إيه؟ الفجر أو الصبح يعني، فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقوله: لإيلاف قريش إيلافه. ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى مسجد هنا؟ مسجد هنا اسم مكان من السجود، يعني البقعة ده هي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها قصدا أم قدرا؟ قدرا، وهو ماشي الظهر أذن نزل يصلي، واخد بالك؟ وديت ايه من الامور التي ينبغي ان تتخذ اتباعا، لان هنا إيه؟ صلى وفق ما حان عليه إيه الوقت. نعم لا قاعد قاعد معلش. نعم إذا ترك هذا قصدا لتصحيح المفاهيم لا شك أنه يؤجر، لا شك أنه يؤجر. طيب
ينطبق عليه حديث إذا سافر الرجل أو مريض ياخذ الأجر برضه كامل؟
فين الحديث ده؟ فين؟
أنت ذكره سيدنا
نعم يؤجر إن شاء الله يا شيخ محمد، يبقى مأجور إن شاء الله. طيب يقول إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها وإلا فلا يتعمدها. فلا يتعمد، طب أتعمد إيه؟ قباء لورود النص، أتعمد ما بين بيته وما بين منبره روضة، أتعمد مسجده الشريف، أما أن أتعمد غار حراء لا، لا يجوز مطلقا أبدا. لما؟ لأن هذا من البدع في دين الله عز وجل. وقال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه، التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم، وهذا من فقهه العجيب ومن بعد نظره رضي الله عنه وأرضاه. لحد النهاردة وإحنا في 1435 تجد أناس يلتمسون البركة من كسوة الكعبة، هذا مخالف لم يرد وليس فيه شرعا. قال ابن وضاح وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار ما عدا قباء وحده. لما؟ لما؟ لورود النص، لورود النص في فضل مسجد إيه؟ قباء في صلاة ركعتين فيه. وطبعا هنا ما تنساش كلمة وقال ابن وضاح وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد، الكراهة هنا للتحريم. نعم نعم اللي هي لا يجوز. عتب عليه بقية الصحابة ولم يقره العلماء فيه. ماشي يا فضل. ها ها لحظة واحدة، فرق بين الاثنين. يذكر عبد الله بن عمر، واخد بالك انت ازاي، في متابعته النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا، اما في التفصيل في امور انتقدت عليه كما كان يدخل الماء داخل عينيه. لا ماشي اخي الفضل. نعم لا 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 هذا بعيد. ماشي اخي الفضل بعيد. نكمل يا اخوانا. طيب يقول وقال وسمعتهم يذكرون ان سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاه فيها، وكذلك فعل غيره ايضا ممن يقتدى به. وقدم وكيع ايضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان، اي فعل كما فعل سفيان. قال ابن وضح فعليكم بالاتباع لائمه الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير. وجميع هذا ذريعة لألا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء. أما مجيء قبور الشهداء فإن كان على أنها قبور تزار للعظة والاعتبار فلا بأس، وأما مجيء قباء فلورد به النص خوفا من ذلك مع ما جاء في الأثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عقبة ذلك تركوه. يبقى هنا من باب إيه؟ سد الذرائع اللي هي قالها هنا إيه. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنن قصدا. واضح يا أخوانا؟ وجميع هذا ذريعة لألا. طيب، وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. وسئل ابن كنانة عن الأثار التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن يتخذ سنة. لذلك وقت من الأمور التي انتشرت ونسأل الله أن يقيد من يزيلها، يقول لك إيه وانت رايح عمر الحاجة تلاقي عربية، يقول لك المزارات السبع ويغدر في تاكسي لففك. هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي حرق عليه. قلت ولما ذلك يا أبا محمد؟ قال خوفا من أن يتخذ سنة. اكتب آخر فضل عندك. والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على أهله ليلة عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. من وسع على أهله ليلة عاشوراء وسع سائر سنته. اكتب حديث موضوع لا يصح ولا يثبت. يقول فإن قيل لا فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا شأن السنة، وإذا جرت مجرى السنة صارت من البدع بلا شك. فإن قيل فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية؟ احنا قلنا قبل ذلك البدع الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل بأي وجه من الوجوه. كويس؟ طب البدعة الإضافية ما دل عليها الدليل من وجه وعارضها دليل من وجه آخر. ما يا إخوانا كده؟ يعني مثلا إيه؟ الذكر الجماعي دل عليه دليل من وجه اذكروا الله. والدليل خالفه من وجه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. بيسمها بدعة إيه؟ إضافية. والبدعة الحقيقية ليس عليها دليل. يقول فإن قيل فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية؟ لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية، إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال بل باطلة ولا تبرأ ذمته. هذا إذا نظرنا إليها بمآله. وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا، فالجواب أن السؤال صحيح إلا أن لوضعها أولا نظرين، أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيه، نعم، والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروعة، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف. وانتبهوا لدي قوي، انتبهوا الجزية دي. يقول لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف. طب املكه اكتب يلا عندك ضابط السبب. ضابط السبب استنى بتاع الطيارة. ضابط السبب ضابط يعني ايه ساعه مفتش تعرفه او حده. ضابط السبب السبب طبعا كما لا يخفى السبب من الاحكام الوضعيه ولا التكليفيه يا مصطفى الوضعيه. طيب اكتب امر ظاهر منضبط السبب امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه لحكم شرعي هو مسبب. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسبب. طيب مثال ذلك مثال ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ودخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام. هنا بيقول ايه بقى؟ لان وضع الاسباب للشارع لا للمكلف. يعني لماذا جعل ربنا عز وجل زوال الشمس سبب لوجوب صلاه الظهر؟ دي مالناش دخل فيها مطلقا ابدا. يبقى علاقه السببيه بين هذا الشيء والعباده هذا حق خالص لله عز وجل لا دخل لنا فيه مطلقا. وعليه كل عباده احدثها المكلف بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. واضح يا أخوانا؟ يبقى العلاقة السببية بين الشيء هذا وبين العبادة ده ما لناش دخل فيه. لماذا جعل ربنا عز وجل السرقة سبب للقطع؟ ما نعرفش. وهبلا ولماذا جعل السفر سبب لقصر الصلاة والفطر في الصوم لمن لم يستطع أو جواز الفطر؟ ما نعرفش. يبقى علاقة السببية ما لناش دخل بها مطلقا أبدا. واضح يا إخواننا ديت؟ لذلك العلماء لما جم يتكلموا عن السبب قالوا إيه؟ قسموا السبب باعتبار قدرة المكلف عليه وعدم القدرة وباعتبار الوجوب وعدمه. قال لك إيه؟ في سبب في قدرة المكلف وفيه سبب لا دخل للمكلف فيه مطلقا. سبب في قدرة المكلف القتل العمد العدوان سبب للقصاص صح؟ وفي قدرتك مظبوط كده؟ صلة الرحم سبب لزيادة العمر وسعة الرزق وفي قدرتك. ولكن مثلا إيه؟ نزول الحيض سبب لعدم الصلاة في قدرة المرأة. بلوغ الصبي سبب لجريان القلب في قدرة الرجل. يبقى في سبب في قدرة المكلف وسبب في إنها في غير قدرة. اللي عاوزين نعرفه ونركز عليها قوي إن علاقة السببية بين الشيء وبين العبادة ما لناش دخل فيها. حق الخالص لمن؟ لله عز وجل. نعم. سيئين اثنين. هو أتى بعبادة وجعل لها سببا فهو بأصل تشريع العبادة مبتدع فعمل ندوة دينية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج مبتدع في دين الله عز وجل. وهكذا يبقى كل عبادة أتى بها المكلف أهو وبناها على سبب أي أتى بها بسبب ولولا السبب ما أتى بها مبتدع في دين الله عز وجل بس بشرط أن السبب لم يأذن به الإيه؟ الشارع. واضح يا إخواننا المعلومات دي؟ طيب يقول من حيث صارت كالسبب الموضوع الاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهذا من هذا الوجه غير مشروعة لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة فوضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الشرع فكان ابتداعا. وهذا معنى كونها بدعة إضافية. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية لا إضافية. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام فلا معنى للتكرار. وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية؟ فإنها قد يجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين. فإن بدعة أصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها كان تشريعا أولا يلزمه أن يعتقد فيه الوجوب أو السنة وهذا ابتداع ثان إضافي. ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه. ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف. فالأمر عليه أخف يعني لا يتحمل ضرر الغير أو أوزار الغير. ليه؟ لم يعلموا به أما هو في نفسه ماله مبتدع. فيا لله ويا للمسلمين ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه. وقانا الله شرور أنفسنا بفضله عز وجل. طيب يقول فصل من تمام ما قبله ماشي. وذلك أنه وقعت نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بأثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام وهو أيضا معهود في أكثر البلاد. فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو الناس ويؤمن الحاضرون وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الأئمة بعده حسب ما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. أما أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر لأنه فعلا لم يرد عن نبينا هذا لأنه حاله صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات مكتوبة أو نوافل كان بين أمرين إما أن يذكر الله ذكرا هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة منه حظ إلا أن يقول مثل قوله أو نحو من قوله كما في غير أدبار الصلوات كما جاء أنه كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. طبعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن ما سبق هو الصحيح. فإنما كان يقول في خاصة نفسه كسائر الأذكار فمن قال مثل قوله فحسن ولا يمكن في هذا كله هيئة اجتماع. وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مما سمع منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى صلاة من رفع يديه إلى قوله ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لما قدمت وأخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا خاص لا يقال جماعة. وفي رواية عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وخرج أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاتي اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعل لي مخلصا لك لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الله أكبر الله نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا في الهامش الحديث صحيح ضعيف ولا يصح. ولأبي داود في الباب رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني وبش ويسر هدايا إلي وانصرني على من بغى علي إلى آخر الحديث. وهذا أيضا لا يصح. وفي النساء عليه السلام وعند النساء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر: إذا صلى اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى بلغ 100 مرة. وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى. فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها، مساق تخصيص نفسه بها دون الناس، أفيكون مثل هذا حد الفعل الناس اليوم؟ إلا أن يقال قد جاء الدعاء للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس ونحو ذلك، فيقال نعم، فأين التزام ذلك جهر الحاضرين في دبر كل صلاة؟ تعلمون يا أخوان هذا يشبه ماذا؟ يشبه الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. جاء الأمر الشرعي: استغفروا لأخيكم. والأصل في الدعاء السر أم الجهر؟ السر. فمن قال ندعو جهرا ويؤمن الناس فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل لمخالفته للسنة العملية ولأصل الدعاء. ده في سؤال قبل كده، في سؤال قبل كده: هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو دبر كل خطبة جمعة؟ أبدا لم يكن، لم يرد أبدا، ده قليل، واخد بالك؟ وده اللي ينبغي أن ننشره. يبقى افرغ من الجمعة من خطبتك، وبعد ذلك قل وصلي اللهم على نبينا محمد وأقم الصلاة وانزل
مرة كده ومرة كده،
مرة حتى يعتدل إيه؟ يعتدل الناس على إيه؟ على ذلك. كم يبقى المغرب؟ ها؟ طيب أقف عند هذا الباب ونعيده إن شاء الله في اللقاء القادم، ونستغل الوقت المتبقى في الأذكار.